من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وافرجنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك من رحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد واله الطيبين الطاهرين. المجهول في مصطلح العلامة وابن داود، صفحة 122. تقدم الكلام وقلنا ان ابن داود والعلامة الحلي قد تفردا في مصطلح المجهول والمهمل. المتأخرون كالشهيد الثاني رضوان الله عليه والمجلسي صاحب البحار والمامقاني صاحب تنقيح المقال يرون ان المجهول يشمل المهمل، يعني المجهول له مصداقان. المصداق الاول من ذكره الاصحاب ونصوا على مجهوليته، المصداق الثاني من ذكره الاصحاب ولم يذكروا فيه مدح ولا قدح. لكن العلامة الحلي وابن داود قالوا يوجد فارق بين المجهول وبين المهمل. قالوا المجهول هو خصوص من نص الأصحاب على مجهوليته، وأما المهمل فهو الذي ذكر اسمه ولم يمدح ولم يضعف، لم يوثق ولم يقدح. واضح؟ إذن في مصطلح العلامة وابن داود المهمل هو خصوص من ذكر اسمه في كتب الرجال لكن لم يضعف ولم يمدح، عليكم السلام ورحمة الله. بينما المجهول هو خصوص من نص على مجهوليته. ولذلك ابن داود في القسم الأول من كتابه جعل الموثقين والمهملين، يعني الذين لم يذكر فيهم تضعيف ولا توثيق، بينما في القسم الثاني من كتابه جعل المجروحين والمجهولين، فكأنما النص على مجهولية شخص أمار على تضعيفه. واضح؟ الفارق الآخر بين رجال ابن داود ورجال العلامة أن العلامة في القسم الأول يذكر من يعتمد عليهم فيذكر الممدوحين، بينما ابن داود في القسم الأول يذكر الممدوحين والمهملين الذين ليس فيهم مدح ولا ذم. الغريب أن ابن داود رضوان الله عليه قد ترجم العلامة الحلي في كتابه، مع أنه أكبر من العلامة الحلي بسنة، بينما العلامة الحلي لم يترجم ابن داود في كتابه، في كتاب الخلاصة لم يذكر ترجمة ابن داود. هذه خلاصة الكلام في أصول الرجالية الأولية وهي الثمانية أو التسعة، والثانوية وهي هذه الأربعة. نقرأ هذا المقدار. المجهول في مصطلح العلامة وابن داود. إن هناك فرقا بين مصطلح العلامة الحلي وابن داود الحلي ومصطلح المتأخرين في لفظ المجهول. فالمجهول في كلامهما العلامة وابن داود غير المهمل الذي عنونه الرجاليون ولم يضعفه، بل المراد منه من المجهول عندهما من صرح أئمة الرجال فيه بالمجهولية، نصوا على أنه مجهول، وهو أحد ألفاظ الجرح فلان ابن فلان يذكره مجهول، هذا لفظ من الفاظ الجرح والطعن، ولذا لم يعنونا المجهود الا في الجزء الثاني من كتابيهما المعد للمجروحين، بينما المهمل ذكره ابن داود في القسم الاول، واما العلام الحلي لم يذكر المهمل لا في القسم الاول ولا الثاني. ولذا لم يعنونا الا في الجزء الثاني من كتابيهما المعد للمجروحين، وقد عقد ابن داود لهم فصلا في اخر الجزء الثاني من كتابه، كما عقد فصلا لكل من المجروحين من العامة والزيدية والواقفية وغيرهم. معروفين العامة اهل السنة، الزيدية اتباع زيد بن علي بن الحسين زيد الشهيد، وزيد اصلا منهم بريء، زيد على خير اخو الامام الباقر سلام الله عليه. والواقفية هم من وقفوا على امامة الامام الكاظم سلام الله عليه وانكروا امامة الامام الرضا، لكن المجهول في كلام المتأخرين من الشهيد الثاني. من هو الشهيد الثاني؟ الشهيد زين الدين الجبع العاملي صاحب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، والمجلسي صاحب البحار، والمامقاني صاحب تنقيح المقام. اعم منه من المجهول يعني من نص على مجهوليته، ومن المهمل الذي لم يذكر فيه مدح ولا قال. وقد عرفت ان العلامة لا يعنون المهمل اصلا، لم نعرف ذلك، وان ذكر ان العلامة ما يعنون المهمل، ذكر ان العلامة في القسم الاول يذكر من يعتمد عليه، في القسم الثاني يذكر من لا يعتمد عليه، واضح. اما انه لا يعنون المهمل الان عرفنا، اما عرفت وعرف ان العلامة كذا، والا الواقع نحن لم نعرف فيما سبق. وابن داود يعنونه في الجزء الاول كالممدوح، صحيح، هذا عرفنا صحيح ان ابن داود يعنون المهمل، وكان القدماء يعملون بالمهمل كالممدوح. هذه لكن هذا الكلام ربما لا يرد على الشيخ السبحاني باعتبار انه الان ينقل نقل المحقق التستري صاحب قاموس الرجال، فربما في قاموس الرجال تقدم الكلام ان العلامة ماذا لا يعنون المهمل، واضح ام لا؟ جاء الشيخ السبحاني ونقل المقطع ولم يحدث منه شيء، فبين وقد عرفت، وإلا في نفس كتاب السبحاني لم يعرف فيما سبق، ربما في قاموس الرجال قد تقدم. وكان القدماء يعملون بالمهمل كالممدوح، من أين هذا الكلام؟ هذه دعوة تفتقر إلى دليل، عهدته على مدعي، هذا استظهار من المحقق التستري. ربما لو بحثنا ونقبنا في كتب القدماء لم نصر إلى استظهار المحقق التستري، ويردون المجهول، وقد تفطن بذلك ابن داود. هذه دعوة المحقق التستري، يقول إن القدماء لا يكتفون بالعمل بالخبر الصحيح والموثق والرجل الموثق، وإنما الرجل الذي ليس فيه قدح، يكفي أن لا يكون فيه قدح، كأنما الأصل فيه ماذا؟ العدالة. هذه دعوة تفتقر إلى دليل. على كل حال هذه دعوة للمحقق تستري رضوان الله يعني. فهذه الكتب الأربعة، ما هي الكتب الأربعة؟ فهرس منتجب الدين ومعالم العلماء لابن شهرآشوب، هذان متعاصران في القرن السادس، وخلاصة العلامة الحلي ورجال ابن داود، وهذان متعاصران في القرن السابع، واللطيف انهما متماثلان في التصنيف. فهرس الشيخ منتجب الدين ومعالم العلماء بمثابة تتمة لفهرس الشيخ الطوسي، ورجال ابن داود ورجال العلامة الحلي، خلاصة العلامة الحلي جمع لي الأصول الرجالية القديمة وتقسيمها إلى قسمين. يقول فهذه الكتب الأربعة هي الأصول الثانوية لعلم الرجال، ألف الأول والثاني منهما الأول فهرس الشيخ منتجب الدين، الثاني معالم العلماء في القرن السادس الهجري، كما ألف الثالث رجال بن داود، والرابع خلاصة العلامة الحلي في القرن السابع. والعجب أن المؤلفين متعاصرون ومتماثل التنسيق والمنهج كما عرف، واضح هذا فعلا عرفنا فيما سبق. وقد ترجم ابن داود العلامة في رجاله لما وصل إلى الحسن بن يوسف، الحسن بن يوسف ترجم، الحسن بن يوسف المطهر معروف العلامة الحلي، ولم يترجمه يعني لم يترجم ابن داود العلامة في الخلاصة، وإن ذا مما يقضي منه العجاب، والإنصاف أنه لا يقضي منه العجاب، لأن العلامة رجل مشهور قد ملأ الخافقين، فإذا ابن داود ما يترجم العلامة هذا غريب جدا. أما أن العلامة لا يترجم ابن داود هذا ينقضي منه العجاب، واضح أم لا؟ باعتبار أن العلامة كان مشهورا ومعروف بالمدرسة السيارة، وابن داود كان معروف في علم الرجال آنذاك، وليس له ماذا؟ ليس له صيت كصيت العلامة الحلي. هذه هي أصول الكتب الرجالية، أوليتها وثانويتها، وهناك كتب أخرى لم تطبع ولم تنشر ولم تتداولها الأيدي، ولأجل ذلك لم نذكر عنها شيئا، ومن أراد الوقوف عليها فليرجع إلى كتاب مصفى المقال في مؤلفي علم الرجال للمتتبع الطهراني رحمه الله. طبعا هذا الكتاب كل الياءات الموجودة فيه كلها تحتها نقطتين، أحيانا ألف مقصورة يخلون تحتها نقطتين، ستأتي اشتباهات كثيرة مطبعية، ينبغي أن هذا الكتاب يصف جديدا ويحقق ويرتب. وهذه التي تقدمت هي الأصول الأولية الثمانية. ما هي الأصول الأولية الثمانية؟ تكلمنا عنها وقد ذكرها المصنف وفهرسها، صفحة كم فهرسها؟ صفحة 55، رجال الكشي هذا واحد، فهرست النجاش 2، رجال الشيخ 3، فهرست الشيخ 4، رجال البرقي 5، رسالة أبي غالب الزراري 6، مشيخة الصدوق 7، مشيخة الشيخ الطوسي 8، وإذا ضمنا إليها رجال من الغضائر صارت 9. هذه الأصول الرجالية الأولية. والثانوية 4 لعلم الرجال، فهرست الشيخ منتجب الدين ومعالم العلماء لابن شارعاشو، ورجال ابن داود وخلاصة العلام الحلي. وأما الجوامع الرجالية فسيوافيك ذكرها عن قريب، احنا نقرب هذا الذي يريد أن يستوفي. البحث الثاني الجوامع الرجالية في العصور المتأخرة، مجمع الرجال، منهج المقال، جامع الرواة، نقد الرجال، منتهى المقال. لله الحمد مكتبتنا تضع هذه الكتب على كل حال، لكن الكتب تحتاج إلى ماذا؟ قراءة. أما أن تودعها في المكتبة هذا ماذا ما يكفي. وعند الشيخ كتب من أبيه مصفرة ولكن ما قرأها. على كل حال هذه الكتب من أمهات المصادر، وبالتالي إذا أراد الإنسان أن يبحث بحثا رجاليا يفتقر إلى بعض هذه الكتب. يقول: قد وقفت على الأصول الرجالية، وهناك جوامع رجالية مطبوعة ومنتشرة يجب على القارئ الكريم التعرف بها، وهذه الجوامع ألفت في القرن العاشر إلى أواخر القرن الثاني عشر، تلقاها العلماء بالقبول وركنوا إليها ولا بد من التعرف عليها. المصدر الأول مجمع الرجال للقحبائي، طبعا مجمع الرجال طبع مؤخرا، مسبقا أيضا طبع في 3 مجلدات، هو عدة أجزاء لعله 7 أجزاء، لكن 3 أجزاء أو الجزئين الأولين في مجلد، المهم 3 مجلدات. تكمن فائدة كتاب القحبائي في ماذا؟ في رجال ابن الغضائري، باعتبار أن القحبائي نقل نسخة رجال الغضائري عن أستاذه الشيخ المولى عبد الله التستري، وكذلك نقد الرجال للتفرشي نقل هذه النسخة. فهذان الكتابان لهما فائدة في رجال الغواري وفوائد أخرى أيضا. مجمع الرجال تأليف زكي الدين عناية الله القهبائي من تلاميذ المقدس الأردبيلي. من هو المقدس الأردبيلي؟ صاحب كتاب مجمع الفائدة والبرهان، معروف المقدس الأردبيلي في الفقاهة والمعرفة، لكنه لم يفتي، لم يتصدى للإفتاء، لديه دورة فقهية استدلالية مجمع الفائدة والبرهان، لكنه لم يفتي، معروف شخصان لم يتصدى للإفتاء لشدة ورعهما وتقواهما، السيد هاشم البحراني والمقدس الأردبيلي المتوفي سنة 993، والمولى عبد الله التستري المتوفي عام 1021. المولى عبد الله التستري أستاذ ثلاثة من الأعاظم، أستاذ المولى عناية الله القهبائي، وأستاذ السيد التفرشي صاحب كتاب نقد الرجال، وأستاذ المولى محمد تقي المجلسي صاحب روضة المتقين، والد صاحب البحار الشيخ محمد باقر المجلسي، والشيخ البهائي المتوفي سنة 1031. أستاذه ثلاثة من الأعاظم، ساتدته ثلاثة. جمع القهبائي في ذلك الكتاب مجمع الرجال تمام ما في الأصول الرجالية الأولية من رجال النجاشي والطوسي إلى آخره، حتى أدخل فيه كتاب الضعفاء للغبائري، وقد طبع الكتاب في عدة أجزاء، ثلاثة أجزاء مطبوع وطبعة واحدة بعد لونها أصفر. الثاني منهج المقال للاسترابادي، منهج المقال تأليف السيد الميرزا محمد ابن علي ابن إبراهيم الاسترابادي المتوفي سنة 1028. هذا الاسترابادي الميرزا محمد علي بن إبراهيم الاسترابادي أستاذ المولى محمد أمين الاسترابادي صاحب الفوائد المدنية، هذا صاحب الفوائد المدنية من الأخباريين المتشددين، له كتابة، كتاب كتبه في المدينة فأسماه الفوائد المدنية، وكتاب ألفه في مكة أسماه الفوائد المكية، لكن الكتاب المشهور هو كتاب الفوائد المدنية. وقد هجم على العلامة الحلي هجمة شرسة، وصاحب الحدائق له مقولة لطيفة وكلها سجعان، من ضمنها كذا: إلا في عهد صاحب الفوائد المدنية سامحه الله بفوائده المرضية، إلا أنه قد شنع على الأصحاب مما لا ينبغي ذكره في هذا الباب، وإلى آخر السجعات، سجعات صاحب الحدائق الحلوة. على كل حال له ثلاثة كتب هذا الميرزا محمد علي بن إبراهيم الاسترابادي، له كتب ثلاثة في الرجال: الكبير واسماه منهج المقال، والوسيط متوسط الذي ربما يسمى بتلخيص المقال أو تلخيص الأقوال، والصغير الموسوم بالوجيز، والأول مطبوع. أيوه منهج المقال، طبعا منهج المقال طبع مؤخرا بتحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، هنا سبحانه حينما يقول مطبوع قد يكون يقصد طبع حجري، واضح أم لا؟ لكن مؤسسة آل البيت الآن كثير من هذه الكتب المطبوعة حجرية وغيرها خصوصا في علم الرجال قد حققتها، هذا الآن طبع مؤخرا، هذا الكتاب موجود. والثاني تلخيص المقال المتوسط مخطوط ولكن نسخه شائعة يعني منتشرة، والثالث ما هو الوجيز، توجد نسخة منه في الخزانة الرضوية كما جاء في فهرسها في إيران، توجد مكتبات ضخمة، أبرز هذه المكتبات وأشهرها أربع مكتبات. المكتبة الأولى مكتبة مشهد الإمام الرضا سلام الله عليه، المكتبة الرضوية. المكتبة الثانية مكتبة جامعة طهران. المكتبة الثالثة مكتبة مجلس الشورى الإسلامي. والمكتبة الرابعة مكتبة آية الله العظمى السيد شهاب الدين المراشي النجفي. هذه من أمهات المكتبات، من أمهات المكتبات في العالم، ولعل أشهرها مكتبة الخزانة الربوية ومكتبة جامعة طهران. هذه من أشهر مكتبات، مكتبات قديمة وفيها الكثير من المخطوطات، وأيضا مكتبة السيد المرعشي معروفة ومشهورة. ثالثا جامع الرواة تأليف الشيخ محمد بن علي الأردبيلي. هذا الأردبيلي واقعا له فضل عظيم، جمع كتابه وهو في مجلده مطبوع، مطبوع في بيروت هذا الكتاب في مجلدين. هذا الكتاب حصيلة 20 سنة بحث، 20 سنة في كتابه. ماذا عمل في هذين الكتابين؟ طبعا هذا الكتاب للأسف الشديد ظل فترة مخطوط إلى أن تصدى السيد حسين البروجردي رضوان الله عليه، بان المسجد الأعظم في قم، أستاذ السيد الإمام والسيد السيستاني والشيخ الفاضل اللنكراني وأغلب الأعاظم هم من تلامذته. السيد البروجردي كان لديه اهتمام بعلم الرجال وخصوصا علم الطبقات. هذا جامع الرواة من أهم الأمور التي قام بها تمييز طبقة الراوي. كل راوي من الرواة يبين روى عن من ويروي عنه من. مثلا أبو عبد الأعلى، أبو عبد الأعلى ورد عندنا 12 اسم. أو مثلا القاسم بن محمد يمكن 20 اسم بعنوان القاسم بن محمد. هل هو شخص واحد؟ هل هو لا عدة أشخاص؟ كيف نفرق بين هذه الأشخاص العدة؟ تأتي إلى كل واحد من هؤلاء القاسم بن محمد في الروايات، وتتبع روايات الكتب الأربعة وغير الكتب الأربعة، تجد في هذه الرواية القاسم بن محمد روى عن من ويروي عن من، تستخرج طبقة القاسم بن محمد، تستخرج طبقة ما أبو عبد الأعلى. جامع الرواة له فضل كبير في هذا المجال، تقريبا 3 لهم فضل كبير في هذا المجال، جامع الرواة للأردبيلي وترتيب الأسانيد للسيد البروجردي ومعجم رجال الحديث للسيد الخوئي، لكي تميز طبقة الراوي. هم يذكرون روى عن من ويروي عن من. واضح. نقرأ هذا المقدار. تأليف جامع الرواة تأليف الشيخ محمد بن علي الأردبيلي، صرف عمره في جمعه، جمع هذا الكتاب، ما يقرب من 20 سنة، وابتكر قواعد رجالية صار ببركتها كثير من الأخبار التي كانت مجهولة، خبر مجهول راويه مجهول أو ضعيفة، ضعيفة السند أو مرسلة مقطوعة السند، معلومة الحال. طبعا جاء بمباني ليس الجميع يقبل هذه المباني والتخريجات، لكنها افادت في الجملة، جعلها ماذا معلومة الحال صحيحة مسندة، وطبع الكتاب في مجلدين، وقدم له الامام المغفور له الاستاذ الحاج اغا حسين البروجردي قدس الله سره مقدمة، وقام هذه المقدمة للسيد البروجردي جدا ثمينة، إذا تقرأونها جدا ثمينة. وله أيضا وقع مرجعية السيد البروجردي مميزة، يعني كان يأمر به، مثلا أمر الشيخ المعزي بكتابة جامع أحاديث الشيعة، كتاب يجمع الأحاديث، يجمع الكتب الأربعة والمتأخرة عنها، الكتب الثمانية يجمع، كتب الأربعة الكافي والفقيه والاستفسار والتهذيب، والأربعة المتأخرة الوسائل ومستدرك الوسائل والكافي والوافي والبحار، وأيضا نضيف عليهم. مثلا امر الشيخ لطف الله الصافي حفظه الله بكتابة كتاب في الامام المنتظر حينما نشأت الشبهة، فكتب الشيخ الصافي كتاب منتخب الاثر في القرن 12. على كل حال، نعم، ماذا قال؟ استغفر الله استغفر الله، منتخب الاثر في الامام 12، استغفر الله، هذا جرى على لساني كتاب الشيخ آغا بزرق الطهراني، لانه عنده كتب كثيرة من هذا القوم، نقباء البشر في القرن 12، الكرام البررة في القرن 10 الى اخره، عنده كتب من هالقبيل ومن هالسجعات. على كل حال احسنتم، وله يعني الشيخ محمد علي الأردبيلي، هذا غير المقدس الأردبيلي، غير صاحب كتاب مجمع الفائدة والبرهان، له ايضا كتاب تصحيح الاسانيد، هذا تصحيح الاسانيد ادرجه شيخنا النوري صاحب المستدرك الميرزا حسين النوري صاحب مستدرك الوسائل بجميعه او ملخصه في الفائدة 5 من فوائد خاتمة المستدرك. خاتمة المستدرك الان ممكن تقريبا طبعتها مؤسسة اهل البيت في 9 مجلدات، بينما هي تقريبا نص مجلد من الطبعة الحجرية الكبيرة. ومن مزايا هذا الكتاب جامع الرواة انه جمع رواة الكتب الاربعة، كل رواة الكتب الاربعة، الكافي للكليني والفقيه للصدوق والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي، وذكر في كل راو ترجمة من رووا عنه ومن روى عنهم، ومن روي عنهم، هذه الياء زائدة النقطتين، الآن ستأتي نقطتين كثيرة يعني فيها زيادة، ومن روى عنهم، وعين مقدار رواياتهم، كم رواية روى عن فلان وكم رواية روى عنه فلان، أحصاهم، ورفع بذلك النقص الموجود في كتب الرجال أنه كم رواية روى وعن من روى، هذا ما كان موجود. قال في مقدمته، الآن يبين الشيخ الأردبيلي صاحب جامع الرواة بامتيازات الإنصاف أن كتاب جامع الرواة جدا محترم، لكن جاء ببعض القواعد التي قد لا نقبلها، هذا أولا، وثانيا لم يضع طبقات بخلاف السيد البروجردي، كون 12 طبقة من كل الرواة، كون 12 طبقة، طبقة الرسول، طبقة فلان، طبقة كذا، طبقة كذا، وصنف الرواة، هذا في هذا الطبقة، هذا في هذا الطبقة، هنا لم يصنف طبقات، هذا في هذه الطبقة، هذا في هذه الطبقة، وإنما ذكر من روى عنه ومن روى عنه، كان بإمكانه أن يضع طبقات لكنه لن يبتكر طبقات. الآن يبين الثمار التي جناها من بحثه. قال في المقدمة، سنح بخاطره الفاتر، منه سنح بخاطره، يعني نفس الأردبيلي يقول أنا سنحت بخاطري هذا الفاتر يعني الضعيف، سنح بخاطره يعني سرح بباله الضعيف، هكذا سنح بخاطره الفاتر، يعني توجهت ببالي هذا البال الضعيف بتفضله، يعني الله عز وجل غير المتناهي، فضل الله عز وجل غير متناهي، انه يمكن استعلام احوال الرواة المطلقة الذكر، ذكرها مطلق يعني ماذا، فقط ذكروها كذا من دون بيان، من دون تفصيل، من دون تدقيق من الراوي والمروي عنه، بحيث لا يبقى اشتباه وغموض، ابين الراوي والمروي عنه، وعلماء الرجال رضوان الله عليهم لم يذكروا ولم يضبطوا جميع الرواة، بل ذكروا في بعض المواضع تحت بعض الأسماء بعنوان أنه روى عنه جماعة منه فلان وفلان، لم يذكروا هذا في جميع الرواة، بعض الرواة روى عنه فلان وفلان، ولم يكن هذا كافيا في حصول المطلوب، أن تذكر فقط روى فلان وفلان، لابد ان تحصي جميع من روى عنه وجميع من روى عنه، الى ان قال صار متوكلا على رب الارباب. من هو صار على نفس الاردبيل، هذه القدماء هكذا يقول المغفور له محمد بن علي الأردذيلي سامحه الله وكذا وكذا، هو يكتب هالصيغة، كانوا هكذا يكتبون القدماء. صار متوكلا على رب الأرباب، منتظما على التدرج، راوي كل واحد من الرواة في سلك التحرير، يعني هو سلك في التحرير. هذا المقدس الأردذيلي حينما حرر كتاب جامع الرواة أن يتدرج في كل راو راوي، هذا النظم الذي سار عليه. واضح العبارة أم لا؟ يقول منتظما، أنا الأردذيلي أنا أنتظم على التدريج، يعني بالتدريج نظامي أن أتدرج. راوي كل واحد من الرواة في سلك التحرير، يعني حينما أحرر الرواة أتدرج شيئا فشيئا، حتى انه رأى الكتب الاربعة المشهورة والفهرس للشيخ الطوسي رحمه الله تعالى، والفهرس للشيخ منتجب الدين، هذه كتب ستة، ومشيخة الفقيه. نعم لا، هذا كل كلام المقدس الأردبيلي. من وين استخرج الرواة؟ استغفر الله، الشيخ الأردبيلي صاحب جامع الرواة، مو كلام الشيخ السوحاني، كل كلام جامع الرواة. يقول انا هؤلاء الرجال من اين اخذتهم؟ من الكتب الاربعة، وفهرست الشيخ الطوسي، وفهرست الشيخ منتجب الدين، ومشيخة الفقيه، ومشيخة التهذيب، ومشيخة الاستبصار. اذا كامل الكتاب 9 كتب، الكتب الاربعة وخمسة اخرين، فهرس الشيخ الطوسي ومنتجب الدين هاي 2، ومشيخة الفقه والتهذيب والاستبصار هاي 3، هاي 5، 5 والكتب الاربعة 9. واضح. وكتب جميع الرواة الذين كانوا فيها، والأردبيلي كتب كل الرواة الموجودين في هذه الكتب 9. طبعا يصير الكتب مو 9، تصير اقل، لان مشيخة التهذيب والاستبصار والفقيه موجودة في نفس الكتب الأربعة في النهاية في الخاتمة، يعني الموارد، المراد الموارد 9. وكتب جميع الرواة الذين كانوا فيها، ورأى أيضا كثيرا من الرواة رووا عن المعصوم، ولم يذكر علماء الرجال روايتهم عنه عليه السلام. من خلال تتبع هذه الأسانيد وجد أن فلان يروي رواية مباشرة عن المعصوم، بينما الرواة والرجال لم يذكروا انه رواية مباشرة. اذا في كتاب جامع الرواة في معرفة ان الراوي هل روى مباشرة عن المعصوم ام لا يروي مع الواسطة. واضح. وانه هل له رواية يمكن واحد من الرواة لكن ما روى عن المعصومين، روى عن ابي حنيفة او واحد من الصحابة، ما روى رواية عن الرسول، فإذا فيه من الراوي روى أو لم يروي من جامع الرواة، هذه فائدة. والبعض الذين عدوه من رجال الصادق رأى روايته عن الكاظم عليه السلام مثلا، وهذا يفيد أيضا. بالتالي إذا روى رواية وما ذكر الإمام، قد يكون عن الإمام الصادق وقد يكون عن الإمام الكاظم. واضح أم لا؟ والذين ذكروا ممن لم يروي عنهم عليهم السلام، هناك خاصة مثلا الشيخ الطوسي في الرجال، من روى عن الإمام ومن لم يروى عنه، قسم قسمه، من روى عن النبي ومن لم يروى عن النبي. يقول صاحب جامع الرواة أنا وجدت رجال، أئمة الرجال ذكروا أن ما رووا عن المعصوم، أنا وجدت من الروايات أنهم رووا عن المعصوم. والذين ذكروا ممن لم يروى عنهم عن الأئمة عليهم السلام، رأى الأردبيلي أنه روي عنهم، أنه روى مو روي، أنه روى عنهم عليهم السلام، إلى أن قال إن بعض الرواة الذين وثقوه إن بعض الرواة الذين وثقوا ولم ينقلوا أنه روى عن المعصوم عليه السلام، ورأى أنه روى عنه عليه السلام ضبطه أيضا، يعني بعض الرواة ذكر انهم لم يروا عن المعصومين عليهم السلام وهم ثقات، يقول انا من خلال التتبع وجدتهم يروون عن الأئمة، هذا ينفحونه في الاغمار الرواية المغمرة. قال زرارة سألته عن الماء الجاري يبال فيه، فقال لا بأس. سألته سألمه، سأل الإمام الصادق، لو سأل صاحبه أبو بصير أو محمد بن مسلم واضح لا، هذا واجد موجود. ومنشأ الإغمار، الإغمار نشأ بأسباب كثيرة، من ضمن الأسباب تقطيع الروايات. مثلا الإمام، مثلا علي بن جعفر، قال علي بن جعفر سألت أخي موسى بن جعفر عن عدة مسائل، فسألته عن، يسأل مسألة في الطهارة، عن الكافر فقال نجس، وسألته عن ميراث الأنثى فقال نصف الرجل. يجي صاحب الوسائل المقطع الأول سألته عن الكافر يخلي في كتاب الطهارة في النجاسات، وسألته عن ميراث الأنثى يقطع هذا المقطع وين يخليه؟ يخلي في الميراث. تروح انت في الوسائل كتاب الميراث، كتاب الوسائل، كتاب الميراث من الوسائل، ماذا الرواية عن فلان فلان عن علي بن جعفر سألته عن ميراث الأنثى فقال كذا كذا. سألته من؟ واضح ام لا؟ ولذلك اذا عندك فن كيف تعرف ان هذه الرواية مقطعة، هذا فن من الفنون، واضح ام لا؟ من هنا يقولون مضمرات زرارة، رجل فقيه مثل زرارة هذا لا يسأل للإمام الصادق سلام الله عليه، يسأل الإمام الباقر الصادق، لكن بعضهم مضمراته ليست بحجة، يمكن سائل فقيه من فقهاء العامة، واضح ام لا؟ يقول المصنف هذا الراوي اذا اثبت انه يروى عن الامام احتمال هذا الضمير يرجع الى الامام، اما اذا ماذا هذا اذا فلان اصلا لم يروي رواية عن الامام، واضح في هذه الحالة الضمير مشكل، الرواية المضمرة مشكلة، واضح ام لا؟ لاحظ ماذا يقول، يقول ان بعض الرواة الذين وثقوه او وثقوا المفروض على كل حال ولم ينقلوا ان بعض الرواة الذين وثقوه، يلا وثقوه يعني وثقوا الراوي، ولم ينقلوا هؤلاء الرواة انه هذا الراوي الموثق روى عن المعصوم عليه السلام، ورأى القدس الاردبيلي انه هذا الراوي روى عنه، روى عن المعصوم عليه السلام، ضبطه ايضا يعني كتبته وضبطه، ضبط انه ماذا يروي عن المعصوم حتى تظهر فائدته في حال نقل الحديث مضمرا. هذا الراوي اذا روى الرواية مضمرة سألته، واضح ام لا، كلمته الى اخره، تنفق في معرفة الضمير انه الضمير يرجع على الامام لانه يروى عن الامام، الى ان قال الاردبيلي ومن فوائد هذا الكتاب انه بعد التعرف على الراوي والمروي عن فنعرف الطبقة. لو وقع هذا الراوي في بعض الكتب، لو وقع في بعض الكتب اشتباهان في عدم ثبت الراوي في موقعه يظلم انه غلط ووقع غير موقعه. لاحظ هذا الراوي فلان مثلا القاسم بن محمد يروي عن محمد بن يحيى ويروي عن القاسم بن محمد من؟ مثلا سهل بن زياد، وعن سهل بن زياد يروي منه ابن قولويه، لو وجدنا في رواية من الروايات ابن قولويه يروي عن منه، يروي عن محمد بن يحيى في واسطتين ناقصتين نعرف، اذا رواية ابن قولويه يروي عن من؟ عن اول واحد محمد بن يحيى، هناك واسطتان في الوسط، واضح ام لا؟ من خلال الراوي والمروي عنه نعرف. قال ولو وقع في بعض الكتب اشتباه في عدم ثبت الراوي، لم يذكر راوي واسطة او واسطة في موقعه يعلم انه غلط وواقع غير موقعه، موقعه. ومن فوائده ايضا ان رواية جمع كثير من الثقات وغيرهم عن شخص واحد تفيد انه كان حسن الحال او كان من مشايخ الاجازة، مثل سهل بن زياد، سهل بن زياد يضاعف الكليني ممكن قرابة كم ألف كل 3000 رواية يروح عن سهل بن زياد اكثر الجليل عن شخص ربما يكشف عن ماذا عن حسنه او انه من مشايخ اجازة شيخ كان يجيز لأحاديث. والحق ان الرجل من هو مقدس الأردبيل هذا الان كلام سبحانه نعم الشيخ الأردبيلي احسنت والحق ان الرجل الشيخ محمد بن علي الأردبيلي ليس المقدس الأردبيلي مبتكر في فنه هذا الكلام الان كلام من الشيخ السبحاني تعليق على ماذا على هذا الشخص الأردبيلي مبدع في عمله كشف بعمله هذا الستر عن كثير من المبهمات الامور الغامضة طمع انه تحمل في تأليف هذا الكتاب طيلة 20 سنة جهودا جبارة بحيث ميز التلميذ عن الشيخ والراوي عن المروي عنه ولكن لم يجعل كتابه على اساس الطبقات مثل السيد البروجردي ابتكر له 12 طبقة حتى يقسم الرواة الى طبقة وطبقة ويعين طبقة الراوي ومن هو ومن رواه عن هذا الراوي روى عنه او رووا عنه عن هذا الراوي مع ان الشيخ الأردبيلي كان يمكنه القيام بهذا العمل في ثنايا عمله كيف بصبر يعني تتبع جميع الكتب والاسانيد بامعانه ودقه على كل حال رحمة الله عليه نقد الرجال يأتي عليه الكلام صلى الله على محمد وآله وسلم.